الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، ففي شهر ذي القعدة، وهو قول ابن إسحاق في السيرة، وابن سعد في الطبقات، وموسى بن عقبة والزهري وقتادة والبياقي في الدلائل، وبه جزم ابن القيم في الزاد والحافظ في الفتح، وهو الصحيح، كان صلح الحديبية. والدليل أن عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ففي شهر ذي القعدة من العام 6 الهجري أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وأنه رأى في منامه صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وقد ذكر تعالى هذه الرؤيا في القرآن المجيد في سورة الفتح، فقال سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولم يحدد ربنا جل وعلا في هذه الآية متى سيدخل المسلمون المسجد الحرام لأداء العمر، وحدث ذلك في عمرة القضاء التي كانت في ذي القعدة من 7 للهجرة. ما إن سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك وعلموا بتلك الرؤيا حتى أسرعوا وتهيأوا للخروج معه، وفرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر العرب من البوادي ومن حوله من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه، وذلك بسبب خشيته صلى الله عليه وسلم من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وقد كشف تعالى في القرآن المجيد حقيقة هذا التوجس والخوف الذي كان في قلوب هؤلاء الأعراب، فقد قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه أنه رأى في النوم أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، أي بعضهم محلق وبعضهم مقصر، وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه وطاف مع أصحابه واعتمر، وأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، ثم علمهم أنه يريد الخروج للعمرة، فتجهز المسلمون للسفر، وخرج صلى الله عليه وسلم معتمرا ليأمن أهل مكة ومن حولهم من حربه، وليعلموا أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج زائرا البيت ومعظما له. وكان إحرامه صلى الله عليه وسلم بالعمرة من ذي الحليفة، وأحرم معه معظم أصحابه، وأحرم بعضهم من الجحفة. وكانت تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة، ونميلة بن عبد الله الليثي حافظا للمدينة، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ممن أسلم من الأعراب من أسلم وغفار ومزينة وجهينة، وتخلف بعض الأعراب المنافقين وقالوا أنذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه، أنذهب إليهم لنقاتلهم؟ فتعللوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم، وأن ليس لهم من يقوم بذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى تكذيبهم في اعتذارهم: لقد تثاقل الأعراب ظنا منهم أنها مغامرة يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولا بد وأن قريشا سوف تنتهزها فرصة للقضاء عليهم، ولن يصدها عن ذلك الشهر الحرام ذو القعدة ولا البيت العتيق، فقد لجت في الخصومة وبلغت فيها إلى الشوط الأبعد الذي ليس بعده صلح ولا مسالمة، واعتبروا أن هذه سفرة بلا عودة. وعلى عادة الأعراب في الحذر أبطأوا فلم يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. غادر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن اغتسل ببيته ولبس ثوبين وركب راحلته القصواء، وخرج معه أم سلمة رضي الله عنها، ومعه المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب، وساق معه الهدي 70 بدنة، وأشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها، وأشعر المسلمون بدنهم وقلدوها ليعلم أنها هدي فيكف الناس عنها. وبذلك قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش كل حجة عندما جلل الهدي وأشعره وقلده، وعندما حمل المسلمون سلاح المسافر فقط، فهم يريدون العمرة لا غير، لا يبغون إلا أن يؤدوا مناسكهم. لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في أحرج موقف، فهي بين الرفض والقبول سيان. فالرفض يجعلها في أعين العرب عامة وحلفائها خاصة تصد عن البيت الحرام، وهي بقتاله صلى الله عليه وسلم ستحل حرمات الشهر الحرام خارقة حرمة الأشهر الحرم، وسيعود ذلك على سمعتها ومكانتها وكرامتها بين العرب بالوبال. وإن قبلت فالمشكلة أكبر والموقف أعظم وأحرج. كان المسلمون 1400 ليس معهم سلاح إلا السيوف في القرب، ولا دروع عليهم مع 200 فرس. قال عمر رضي الله عنه: أتخشى يا رسول الله من أبي سفيان وأصحابه ولم تأخذ للحرب عدتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لست أحب أن أحمل السلاح معتمرا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة في يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة 6 للهجرة، ومعه زوجه أم سلمة رضي الله عنها، وخرج معه صلى الله عليه وسلم 1400. ذكر ابن القيم رحمه الله اختلاف في أهل الحديبية، ثم مال إلى أنهم كانوا 1400، فقال رحمه الله: والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حزن. وجزم الحافظ ابن كثير في تفسيره أنهم كانوا 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من الأعراب، واستعمل على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي رضي الله عنه، وهذا قول ابن إسحاق في السيرة. وعند ابن سعد في الطبقات استعمل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، فيمكن الجمع بأنه استعمل عبد الله ابن أم مكتوم على الصلاة ونميلة ابن عبد الله على المدينة، ولم يخرج معه سلاح إلا سلاح المسافر، وهي السيوف في القرب بضم القاف جمع قراب بكسر القاف، وهو غمد السيف، وساق معه الهدي، والهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، 70 بدنة، والبدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، أي حلقة تجعل في لحم الأنف، وربما كانت من شعر، ولكنها كانت في جمل أبي جهل من فضة ليغيظ بذلك المشركين، كما أخرج ذلك أحمد في المسند بسند حسن. وبعثها، يعني هذه البدن، مع ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي رضي الله عنه، كما أخرج أحمد بسند صحيح. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن سلك طريقهم، صلى الظهر ثم دعا بالهدي فقلده، وتقليد الهدي أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي، ثم أشعره، والإشعار في الهدي هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلت أي يمسح الدم عنها، ويجعل ذلك لها علامة يعرف بها أنها هدي. فدعا بالهدي فقلده ثم أشعره وأحرم بالعمرة، ولبى ليأمن الناس من حربه، وليعلمه أنه إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له، كما ذكر ذلك البخاري. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي رضي الله عنه عينا، والعين الجاسوس الربيئة، فجعله عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء، والروحاء موضع بينه وبين المدينة 36 ميلا، جاءه خبر أن عدوا يريد أن يغزو المدينة، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. قال الحافظ: والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير، فأنبئنا بعدو بغيقة، وغيقة ماء لبني غفار بين مكة والمدينة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني لأنهم كانوا محرمين وهو لم يكن دخل في الإحرام بعد. قال: فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أي نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنفصلين عنه لكونه سبقهم. فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، المراد أنه يرقضه تارة ويسير بسهولة أخرى. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال أبو قتادة رضي الله عنه: فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي طعمة أطعمكموها الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.